أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. التنبيه الثاني، وهو أن البراءة المستفادة من الأدلة السابقة، هل هي أصل عملي أم أنها أمارة؟ بحثنا في أبحاث سابقة الفارق بين الأمارة والأصل العملي، فإن الأصل العملي عبارة عن حكم شرعي صادر من المولى، أخذ في موضوعه الشاك في الحكم الواقعي. فعندما نقول أن الاستصحاب مثلا أصل عملي، معنى ذلك أن الشارع حكم ببقاء ما كان، وقد أخذ في موضوع حكمه ببقاء ما كان الشاك في الحكم الواقعي، كما لو شككنا في وجوب الجمعة فاستصحبنا عدم وجوبها أو وجوبها الثابت في زمان الحضور، فإن الاستصحاب ليس إلا حكم شرعي أخذ في موضوعه الشاك في الحكم الواقعي. هذا الاستصحاب خلف الشبهات الحكمية، بحثنا مو في الموضوعات. أو عندما نقول أن البراءة، بل البراءة أصل عملي، معنى ذلك أن الشارع جعل البراءة والترخيص للمكلف عليكم السلام عند الشك في الحكم الواقعي. ولهذا ذكروا أن المجعول في مورد الأصول العملية هي الأصول العملية ذاتها لا شيء آخر، فما جعله المولى الحكم الظاهري، والحكم الظاهري وذات الأصول العملي العملية. أما في باب الأمارات فإن الأمارة كاشفة وطريق لإحراز الواقع، بخلاف الأصل العملي فهي وظيفة عملية محددة لسلوك المكلف في فرض الشك، ولا نظر لها للكشف عن الحكم الواقعي، ولا نظر لها للكاشفية عن الحكم الواقعي، بل هو تحديد للوظيفة العملية في أي مقام؟ في مقام الشك في الحكم الواقعي. فإذا شككت في الحكم الواقعي هذه وظيفتك في مقام العمل، لا أن الشارع جعل كاشفا عن ذلك الحكم الواقعي المشكوك. أما في مورد الأمارة فإن الأمارة بل تكشف عن الحكم الواقعي كشفا ظنيا، قد يصيب الواقع وقد لا يصيب الواقع. وإنما الكلام أن المجعول في مورد الأمارات ما هو؟ عندنا شيء واضح، المجعول هو حكم ظاهري، صحيح، هذا لا إشكال فيه. عندما نشك في الحكم الواقعي هناك حكم ظاهري مجعول، لكن ما هو هذا الحكم الظاهري المجعول في أي مورد؟ في مورد الأمارات. هنا اختلفوا، فذهب بعضهم إلى أن الحكم الظاهري المجعول في مورد الأمارات هو بل جعل الحكم المماثل لما قامت عليه الأمارة ويسمى بجعل المؤدى. فإذا جاء زرارة وقال لحم الأرنب حرام، هذا خبر زرارة أمارة، هذا خبر زرارة أمارة يكشف عن الواقع كشفا ظنيا، قد يصيب الواقع وقد لا يصيب الواقع. والمجعول ليس هو ذات الأمارة، الأمارة خب هذه الأمارة قائمة وجدانية قائمة، ما معنى أنه المجعول هي الأمارة؟ الأمارة أمر تكويني قائم موجود وهو إخبار زرارة حاصل بالوجدان. المجعول هو حكم مماثل لما أخبر به الثقة، فأخبر الثقة بشنه؟ بحرمة لحم الأرنب. الشارع جعل حكما ظاهريا وهو حرمة ظاهرية للحم الأرنب، فما يجعله الشارع حكم مماثل لما أخبر به الثقة. إن كان الحكم تكليفي فالحكم المجعول تكليفي، إن كان وضعي فالحكم المجعول وضعي، تكليفي إلزامي إلزامي، ترخيصي ترخيصي. فما يجعله الشارع الحكم المماثل لما أخبر به الثقة، وهذا هو الحكم الظاهري المجعول. هذا مسلك، فقط إشارة للمسالك. المسلك الآخر أن المجعول في مورد الأمارة الذي هو الحكم الظاهري ليس جعل الحكم المماثل أو المؤدى، وإنما المجعول المنجزية والمعذرية، ما جعله الشارع المنجزية والمعذرية. المنجزية على فرض المطابقة والمعذرية على فرض عدم المطابقة. فإذا قال الشارع لا تجب صلاة الجمعة وجعل الحجية وأنا اتبعت هذه الأمارة، فتبين أن صلاة الجمعة واجبة وأخطأت الأمارة، فهنا الأثر الحاصل من الجعل أو عبارة المجعول هو المعذرية، فهنا معذرية شرعية مجعولة من قبل الشارع، وعلى فرض المطابقة يجعل المنجزية، أي لو أخبر زرارة بحرمة لحم الأرنب وكان في الواقع محرم، فالمجعول حينئذ المنجزية، فالحجية المجعولة بمعنى المنجزية والمعذرية. المسلك الثالث يقول لا يعقل جعل المنجزية والمعذرية، فإن المنجزية والمعذرية من أحكام شنه؟ من أحكام العاقل، الحجة الباطنة، فإن الشارع يجعل الأحكام وفي طول ذلك يدرك العقل المنجزية أو المعذرية، لا أن الشارع يجعل المنجزية أو المعذرية، بل الشارع يجعل العلمية وتتميم الكشف والطريقية، فإن الأمارة فيها كاشفية ناقصة عن الواقع، الشارع يتمم كشفها تعبدا، يجعل الطريقية، يجعل العلمية، يجعل فردا اعتباريا للعلم على طريقة المجاز السكاكي أو الباقلاني حسب الدقة، أي أنه هناك معنى للعلم له فرد واقعي وهو الانكشاف التام، وعندنا فرد اعتباري تعبدي وهو الأمارة الظنية، فحجية المجعولة بمعنى جعل الطريقية والعلم والعلمية. هذا مسلك رقم كم؟ ثلاثة. المسلك الرابع، لا كل يدعي وصلا بليلى، أن المجعول ليس الحكم المماثل ولا منجزية ومعذرية ولا طريقية، بل وجوب ترتيب الأثر تكليفا، وهو مسلك من؟ وهو مسلك الشيخ الأعظم، كما ذكرنا مرارا وتكرارا، وذكرنا القرائن على هذا المسلك في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. فيقول الشيخ الحكم الوضعي أصلا لا يعقل جعله، فالمنجزية، المعذرية، الطريقية، العلمية أحكام وضعية أصلا، مو أحكام تكليفية خمسة، مو وجوب ولا حرمة ولا استحباب ولا كراحة ولا إباحة، والأحكام الوضعية غير قابلة للجعل أصلا الاستقلالي. فالمجعول هو حكم تكليفي، وهو وجوب ترتيب الآثار. ومن خلال وجوب ترتيب الأثر ننتزع عناوين، يقول صرت أنا عالم تعبدا، قلت صارت الآن منجزية ومعذرية، صارت طريقية، انت على راحتك، طلع لك العناوين الانتزاعية. فما يجعله المولى وجوب الاتباع، العمري وابنه ثقتان، فما يؤدي إليك فعني يؤديان، فاسمع لهما وأطع. يجب أن ترتب الأثر، السماع والإطاعة مو القولية، العملية. فما جعله الشارع وجوب ترتيب الأثر، وجوب ترتيب الأثر والسلوك على طبق أخبار الثقة، وجوب الجار، يعبر وجوب الجار، وجوب السلوك في مقام العمل على ما أخبر به الثقة أو قامت عليه الأمارة. فالمجعول هو وجوب ترتيب الآثار. ها الحكم المماثل يقول، ها الحكم المماثل المجعول يختلف باختلاف مؤداه، على نحو القضية الحقيقية يقولون تختلف. إذا كان المؤدى حكم وضعي فالمؤدى حكم وضعي، فلو جاء زرارة وقال من حاز ملك، فهنا الحكم المماثل ملكية لمن حاز، فيصير حكم وضعي المجعول بناء على هذا. لو كان المجعول شنو؟ لو كان المجعول من قبيل الأمور القضائية، من قبيل الأمور، المهم أن نلحظ ما أخبر به الثقة، والشارع يجعل حكما مماثلا لما أخبر به الثقة، فالمجعول يتعدد بتعدد المؤديات. الشيخ العظيم يقول ما يتعدد، يقول المولى ممكن الحين يشوف واحد يجيب خبر يحط مؤدى، يحط المؤدى، واضح؟ لا، قال وجوب ترتيب الآثار على الإخبار، رتب الأثر على الخبر. إذا أخبرك بالحرمة رتب الأثر على الحرمة، إذا أخبرك بالاستحباب رتب آثار الاستحباب، بالكراهة رتب آثار الكراهة، إذا أخبرك بالملكية معنى رتب الآثار التكليفية للملك، حرمة التصرف وما شاكل ذلك. فما جعله الشرع شيء واحد فارد، وهو حكم تكليفي، وهو وجوب ترتيب الآثر كل بحسبه، يعني في مقام العمل رتب الأثر على ما أخبر به، ما أخبرت به الأمارة، لا أنه هناك مجعولات متعددة بعدد المؤديات، فلا يوجد تعدد في الجع، وإنما المجعول حقيقة واحدة ومصداق واحد، وهو ترتيب الآثار على ما أخبر به الثقة. على المبنى الأول يقول ماكو مانع أن المجعول يكون شنو؟ حكم وضعي. قد يكون الحكم الظاهر، لأن الحكم الظاهري هو جعل المؤدى، إذا مؤدى حكم ظاهر واقع، إذا كان المؤدى حكم وضعي، فالحكم المماثل سوف يكون شنو؟ وضعي، وهكذا. خب، لا يوجد، لا يوجد مكان، بل لا يوجد مكان جمعت هذه المسالك في مكان واحد، إنما تتصيد من كلمات الأعلام، واستفدنا هذا الجام من كلمات أيام حلقة الثالثة، ومن كلمات أساتذتنا أيضا تجمع المطالب، وإلا هذه من المطالب التي هي ما بلورت في بحث مفصل وجمعت هذه المسالك ومناقشتها. نعم بعض المتأخرين على البحوث على المنتقى بعض كذا بحثوا هذه المطالب شيئا ما، يعني واجابوا الأدلة وناقش، بس كل واحد ينقح مبنى في وين؟ في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، نقحون المباني هناك. خب، إذن رحمك الله، إذن هنا نبحث، إذا اتضح ذلك فنقول هنا نبحث هل أن البراءة أصل عملي أو أن البراءة أمارة، فلو بنينا على أن البراءة أصل عملي فالمجعول كما بينا في أول الدرس في باب الأصول العملي نفس الأصل العملي نفس البراءة، فما جعله الشارع الترخيص وإرخاء العنان البراءة عند الشك في الحكم الواقعي. أما بناء على أن البراءة من قبيل الأمارات فالشارع ما جعل البراءة، إنما جعل الحجية للبراءة مثلا، وهذه الحجية إما بمعنى جعل الحكم المماثل، إما بمعنى المنجزية والمعذرية، إما بمعنى جعل العلمية، إما بمعنى شنو؟ إما وجوب ترتيب الآثار. فلو واحد سألك يا سيدنا وانت رحت في مكان قال لك خبر الثقة حجة، شنو يعني خبر الثقة حجة؟ تقولوا سؤال صعب هذا. خبر الثقة حجة له أربع تفسيرات شيخنا. إما خبر الثقة حجة بمعنى جعل الحكم المماثل، إما منجز ومعذر، إما طريقية، إما وجوب ترتيب آثار. واضح؟ بعضهم يسأل أسئلة عشان واخذ يسمع لك محشاية ويحفظها ويقول حق الناس. واضح؟ المهم الشيخ الأعظم اتضح محل البحث، اتضح كذا، فنأتي إلى محل البحث. ذكر الشيخ الأعظم بأنه بحسب ما ذكرنا من الأدلة المتقدمة فإن البراءة هي بمثابة الأصل العملي، لأن الظاهر من الأدلة أن الشارع جعل الترخيص وإرخاء العنان والإطلاق وإطلاق العنان بل وموضوعه عدم العلم بالحكم الواقعي، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، فما لم يرد فيه نهي فهو مطلق. هذا الإطلاق، إرخاء العنان، الترخيص، سميه ما سميت على راحتك، هذا حكم مجعول وموضوعه الشك في الحكم الواقعي، فستكون البراءة حينئذ حكم شنو؟ حكم شرعي ظاهري مجعول من قبل الشارع، فتكون البراءة أصل عملي، ولم يلحظ في البراءة المجعولة الكاشفية عن الواقع الظن للواقع. حصل الظن لو ما حصل هيك الظن ما له أثر. البراءة وظيفة عملية محضة جعلها الشارع في فرض الشك في الحكم الواقعي، فهي تحدد سلوك المكلف في مقام العمل والجري العملي والحيثية العملية محضا، ولا علاقة لها بالكاشفية عن حكم الله الواقعي، فلا أمارية لها على ذلك. نعم، هذا الأصل العملي الذي هو حكم ظاهري يقطع به المكلف بالمعذورية، وأن ذمته غير مشغولة بالتكليف الذي يصحح العقاب ويقتضي المنجزية، فإن الحكم الظاهري وهو البراءة قام عليه الدليل القطعي لما ذكرنا أن كل ما بالعرض يرجع إلى شنه ما بالذات، والدليل القائم على البراءة دليل قطعي، لو ظني دليل قطعي سيرة متشرعية أخبار متواترة وغيرها. فنحن باتباعنا باتباعنا بل في مقام العمل بمقتضى البراءة وعدم المبالاة بالإحتياط نقطع بالمعذورية، وأننا لا نحاسب يوم القيامة لا أقل قبح العقاب بلا بيان، وهو حكم عقلي قطعي. فنقطع بعدم اشتغال الذمة بالتكليف المصحح لشنه للعقوبة، مو بالحكم الواقعي، لا نقطع بالمعذورية. واضح كبحثنا القطع بالمعذورية وعدم اشتغال الذمة بالمنجز ولو من باب قبح العقاب بلا بيان، فهذا حكم عقلي قطعي. هذا ما نراه شيخ العظم وما يراه أكثر الأصوليين المتأخرين بعد الشيخ الأعظم، ولكن يظهر من كلمات جماعة كصاحب المعالم، بل قال الشيخ لعله المشهور بين الأصوليين قبل الشيخ الأعظم، انقلبت الشهرة الآن، المشهور بين الأصوليين أن البراءة أصل عملي، البراءة أمارة استفضى مو أصل عملي، ليس أصلا عمليا بل هو أمارة. سمعت الحكاية الجديدة شيخنا أول مرة تسمعها؟ البراءة اللي هي أوضح الأصول العملية صارت أمارة، مش بقى بعد من الأصول العملية، ماكو أصول عملية إذن، صارت الطهارة يمكن، خب لأن الطهارة تجري في الشبهات الحكمية على رأي كثير من الأعلام. المهم كيف، لماذا قالوا أن البراءة هي عبارة عن شنو؟ أمارة. قالوا البراءة عبارة عن الاستصحاب مو شيء آخر، البراءة ليس إلا استصحاب البراءة الأصلية عدم اشتغال العهدة، فإذا شككنا في وجوب صلاة الجمعة نستصحب عدم الوجوب، فيكون مفاد البراءة في الحقيقة هو عين استصحاب البراءة السابقة، استصحاب عدم اشتغال المكلف عدم اشتغال المكلف عهدته بالتكليف الذي هو القسم الأول في عبارة المعارج، استصحاب حال العقل. وحينئذ إذا كانت البراءة ليست هي إلا استصحاب البراءة السابقة، البراءة الأصلية، خلو عدم اشتغال العهدة بالتكليف، فالمعروف بينهم عند المتقدمين أن الاستصحاب أمارة على الحكم الواقعي توجب الظن بالحكم الواقعي، وإنما ذهب من ذهب إلى أن الاستصحاب أصل عملي مستفاد من الأخبار والد الشيخ البهائي، فهو أول من وصلت إلينا كلماته ممن استدل على البراءة بالأخبار، وظاهر من تقدم عليه أنهم لا يستدلون بالأخبار على الاستصحاب، بل يرون أن الاستصحاب مستفاد من حكم العقل بغلبة ما كان، وأنه يحسن اتباع الغالب، وغيرها من الأدلة التي تذكر في الأصل في الاستصحاب. فتكون البراءة حينئذ شنو البراءة؟ استصحاب، والاستصحاب أمارة، فحينئذ يكون هذا موجبا للظن بحكم الله الواقعي. ويظهر هذا من فلتات لسان صاحب المعالم أيضا، حيث إن صاحب المعالم عندما جاء إلى بحث الانسداد الذي لم يدرس ولا يدرس، شوف كل قرية في بحث الانسداد، إنزين ما ندرسه يقول تدرسه ماكو فائدة، إنزين بعد ترجعون لبحث الانسداد في قرية وأن الاستصحاب أمارة لم أمارة، براءة أمارة لم أمارة، شو نسوي إحنا؟ خاف ندخل فيه وأنا أطلع صن الانسداد ننسى، يحتاج لي سنة كامل شيخنا سنة الاستصحاب الانسداد. المهم صدقون صدقوني إن شاء الله حسن الظن حسن الظن. فذكروا في بحث الانسداد أنه إذا جاءنا خبر فحجية الخبر من باب الظن لأن مقتضى دليل الإنسان حجية الظن. فلو جاءنا خبر على الإلزام وكان مقتضى البراءة الأصلية أي استصحاب حال العقل وعدم الاشتغال عدم الوجوب، فهل نعمل بالاستصحاب، هل نعمل بالبراءة أو لا؟ واضح. لماذا لا تعملون بالبراءة مع أن البراءة بلي موجودة في ونتيجتها على خلاف الخبر؟ فماذا تقدمون؟ التفتوا. اعتذر صاحب المعالم فقال بأن البراءة يزول الظن بها إذا وجد خبر معارض. واضح. البراءة يزول الظن بها إذا وجد خبر معارض، فالتعارض يوجب زوال الظن الحاصل من البراءة، وهذا يعني أنه لولا المعارضة فإن البراءة في شنه؟ الظن بالحكم الواقعي، غايته أنه لأجل الخبر، فإنه لأجل المعارضة لا يبقى الظن مستقر بل يزول، فحينئذ نأخذ بالظن الأقوى بناء على فتح الانسداد، يعملون بالظن الأقوى وهي ظنية الخبر أقوى من ظنية الاستصحاب والبراءة. فهذا الكلام واضح، واضح من الكلام أنهم يبنون بسبب وجود المانع أن المقتضي موجود، وهو أن البراءة تفيد الظن بالحكم الواقعي، ولكن لا نعمل بالبراءة عند قيام الخبر على خلافها لوجود المانع، وإلا لو كانت البراءة لا توجب الظن فالتعليل بالمانع مع عدم المقتضي قبيح. صحيح، تعلل بأنه هناك مانع والمقتضي ما موجود، وهو أنها تفيد الظن في حد ذاتها مستهجن بحسب المرتكزات الواضحة. وهذا يعني أنهم يبنون على أن البراءة مفادها أمارة تكشف عن الحكم وواقعي ظنا. صاحب المعالم
تعرض للانسداد. صاحب المعالم
بلي في بعض مقدمات الانسداد تعرض إلى ذلك. نعم،
صاحب القوانين
هو من شيء الانسداد. يتعرض صاحب المعالم عنده هي موجودة في قبل الانسداد، رجع الإشكالات، هو صاحب القوانين أكثر من تعرض إلى الانسداد وحل الإشكالات، بل الإنسداد موجود في كلمات سابقة قديم انسداد، جت فترة يرون الانسداد من زمان زي المرتضى واضح والشيخ، بعضهم ادعى الانفتاح بعدهم صاروا انفتاحين، باب العلمي منفتح أكثرهم، وإن كان ابن إدريس وبعضهم يقولون أنه المدار يدعون، بعضهم في زمان السيد مرتضى ده يدعون انسداد باب العلم والعلمي واضح، وبعد ذلك انحسر الانسداد إلى أن جاء صاحب القوى رجع الانسداد مرة أخرى وشيد ودفع الإشكالات وكذا ورجع الانسداد مرة ثانية. خب، وأيضا عبارات أخرى تدل على ذلك، منها أيضا ظاهر كلمات المعارج، يقول الشيخ العظام ظاهر عبارة المحقق في المعارج الإطباق على التمسك بالبراءة الأصلية، فإذا حصل عندنا شك في التكليف يتمسكون بالبراءة ويفسرون البراءة بشنو؟ باستصحابي عدم اشتغال التكليف، عدم اشتغال العهدة بالتكليف. فكل هذه قرائن من كلمات القدماء أو كلمات بعض المتأخرين مشهور المتأخرين أنه يعني قبل الشيخ العظم أنهم يرون أن الاستصحاب أصلا أن البراءة مرجعها للاستصحاب في الحقيقة. أنت شيخنا الأعظم ماذا تقول؟ اترك عنا شنو يقولون، أنت شنو تقول؟ وهنا سؤال مهم، كل مورد سيجري فيه البراءة إذا أمكننا أن نجري استصحاب البراءة الأصلية فحينئذ لا حاجة إلى أن نتمسك بالبراءة في أصل عملي، عندنا استصحابه أمارة. تفتين؟ أعيد لمن لم يلتفت، بغض النظر على أن البراءة هي أصل عملي أو أمارة، بالنتيجة أنتم يا شيخنا الأعظم القائلين بأن البراءة حكم ظاهري
أخذ في موضوعه أشهاد. بالنتيجة إذا شككنا في التكليف الذي هو موضوع البراء، ما هو موضوع البراء؟ الشك في فعلية التكليف. الشك في فعلية التكليف مسبوق بيقين سابق، وهو عدم اشتغال العهدة بفعلية التكليف على الصغار، حالة ما أقول حال الجنون بعد حسن ما جنون، حال الصغار بلي حال قبل الشريعة قبل تحقق قيد الفعلية، المهم أي وقت يا جماعة. فيمكننا أن نتمسك باستصحاب عدم فعلية الوجوب الثابت في الزمان السابق فلا حاجة للبراءة. فحينئذ هب أن البراءة حكم ظاهري، إذا وجد استصحاب فحينئذ نجري الاستصحاب في الواقع دون الحاجة إلى التشبث بالبراءة، لأن الاستصحاب على كل حال مقدم على البراءة. براءة بل أيوة قدم الاستصحاب على البراءة بلا إشكال، صحيح ما أحد يقول قدم البراءة على الاستصحاب، حتى إذا استصحاب أصل عمل يقدم البراءة الاستصحاب على البراءة بلا إشكال. بل قد يستدل على البراءة بالاستصحاب كما بحثنا سابقا، استدل على البراءة بالاستصحاب من أحد أدلة البراءة الاستصحاب. فماذا تقولون يا شيخنا؟ الشيخ الأعظم أجاب عن هذا المطلب في بحثه عن التمسك بالاستصحاب لإثبات البراءة، حيث استدل جمع من الأعلام لإثبات البراءة بالاستصحاب، اللي هو رأي المشهور كما قالون يتمسكون لإثبات البراءة هو استصحاب في النتيجة مو شيء آخر. أشكل هناك عليه بإشكالات متعددة بحثناها مفصلا عند التعرض للتمسك لإثبات البراءة بالاستصحاب، اللي عند الكتاب هنا شوف الصفحة كم، خلنا نشير للصفحة. أشار الشيخ الأعظم إلى هذا البحث، صفحة كم شيخنا؟ صفحة 59 من نفس المجلد، المجلد الثاني بلي بحسب طبع مجمع الفكر. فهناك أشار إلى هذا المطلب وزيف صحة الاستدلال بالاستصحاب لإثبات البراءة، فلا يصح التشبث بالاستصحاب لاستفادة البراءة، مع أنه النسبة بين الاستصحاب والبراءة ليس هو التساوي أو العموم والخصوص المطلق، بحيث كل مورد يجري فيه البراءة فهو يجري فيه الاستصحاب، حتى يستغنى دائما عن البراءة بالاستصحاب. لو كان كل مورد يجري فيه البراءة يجري فيه الاستصحاب لقبلنا مثلا أنه ماكو معنى لتشريع البراءة بعد تشريع الاستصحاب، يصير تشريع البراءة صنلاغه، صحيح؟ إذا كل مورد يجري فيه البراءة يجري فيه الصحة. يا أيها الشارع ليش أنت تشرع لنا البراءة؟ ما لي معنى تشرع البراءة، صحيح؟ ولكن هناك موارد تجري فيها البراءة ولا يجري فيها الاستصحاب، حيث إنه أولا ذهب الأكثر إلى عدم حجية الاستصحاب. لا بخير خلي أتركها بعدين. حيث إنه الاستصحاب يتوقف على اليقين السابق فلا يجري في موارد توارد الحالتين. فلو تواردت حالتان أحدهما الوجوب والآخر الحرمة ولم نعلم المتقدم والمتأخر، فحينئذ لا معنى لإجراء الاستصحاب ولكن تجري البراءة. هذا مورد. مورد آخر، قد نشك في تحقق موضوع الاستصحاب للشك في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهي الإشكال المشكلة في الاستصحاب في أكثر الموارد، في أكثر الموارد شيخنا نشك أن القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة وأن الموضوع واحد حتى يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب، فكثير من الموارد شبهة مصداقية للاستصحاب، فحينئذ نجري البراءة بلا إشكال، صحيح ملتفتين. أنا أعلم أن صلاة الجمعة غير أصلاً إشكال غير واجبة في الصغار. الآن صرت بالغ هل تجب؟ لعل الصغار والبلوغ دخيل في الموضوع. من أوضع الصغار خب صار انتفاء الموضوع، خب لعله الكبار صار موضوع آخر. ما كنت على يقين في عدم الوجوب المقيد بحالة الصغار، ما عند الآن محل الشك الوجوب المقيد بالبلوغ، ونحتمل أن الصغر والحيثية تقييدية للحكم لا حيثية تعليلية كما أشرنا في بعض الجلسات، فهنا لا يجري الاستصحاب. ولهذا منع جمع كثير، والشيخ عظم منع من جريان الاستصحاب الثابت حال الصغر لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. أجيب الكتاب خلنا نشوف العبارة، هو الشيخ منع أصلا. فهذا استصحاب البراءة الأصلية إذا تجري حال الصغار لا ينفعك، حيث قال صفحة 60 مع أنه يمكن، بعد ما جاب توجيهات وتنزل إياهم، قال مع أنه يمكن النظر فيه بناء على ما سيجي من اشتراط العلم ببقاء الموضوع في الاستصحاب، وموضوع البراءة في السابق ومناطها هو الصغير الغير القابل للتكليف، فانسحابها في القابل أشبه بالقياس من الاستصحاب. واضح؟ أشبه بالقياس من الاستصحاب. ثم قال فتأمل وبحثنا هذا المطلب، فبكثير من العلم منعوا جريان الاستصحاب في حال الصغار وفي حال الجنون أو لأن هي كلها قيود حيثيات تقييدية. إذن موارد عديدة يكون التمسك بالاستصحاب، لا أقل شبهة مصداقية ما ندري، لا أقل لا نعلم، ما نشدرنا أحد تعليلية بالنتيجة. إذا كان كذا فحينئذ لا، فحينئذ ينسد باب الاستصحاب ويأتي بحث البراء. البراء ما يتوقف على قضاء، أترك النتيجة في فعلية التكليف، أجري البراء. البراء واضح شيخنا؟ لهذا تعرضنا له عن في كلمات النائين هذا المطلب، وأن كان في نزاع حتى بين متأخرين هذا المسألة، أن الصغار كذا حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية، محل نزاع النتيجة. فلعله شخص يقول نشوفها من صداقية، والشارع يريد أن يحافظ على تكاليف، وش يسوي؟ يخليهم لهم استصحاب بيأخذون في شبهة المصداقية، فيشرع لهم شنو؟ البراءة. وغيرها من الموارد كثيرة، أن شروط الاستصحاب مو سهلة في الشبهات المفهومية. لو حصل الشك في التكليف للشبهة المفهومية، سيأتينا إن شاء الله في بحث الاستصحاب، لو حصل الشك في التكليف للشبهة المفهومية، مثل شنو؟ مثل هذا المثال، فقه شيخنا، أصول كله فقه. شخص بلي صائم الحمد لله، خش آدمي صائم، غربت الشمس والمائدة تحته، شك هل تحقق الغروب أو لم يتحقق الغروب، أو كان في الليل وهو فاطر، شك في تحقق الفجر أو عدم تحقق الفجر، على نحو الشبهة المفهومية في الفجر، ما هو المراد من الفجر؟ هل الفجر هو أول بزوغ الخيط الأبيض أو انتشار الخيط الأبيض وظهوره للحس؟ فهل المدار على ولادة الخيط الأبيض أو على الإحساس بالخيط الأبيض؟ هي محل نزاع في وقت صلاة الفجر شيخنا. التفتين مطلق مثل وين؟ مثل الهلال. الآن الفلكي يقول أنه مثلا ستحقق ظاهرة طلوع الفجر وهو هذا الخيط الأبيض كذنب السرحان، واضح في الروايات، يبدأ هكذا لكن ما يظهر إلى الحس إلا بعد 10 دقائق. إذن المدار في موضوع وجوب الصوم شنو؟ هذا أو هذا؟ صار عندنا شبهة مفهومية، شبهة مفهومية. يأتي إن شاء الله بعد أنه إذا حصلت الشبهات المفهومية ما لحق المكلف في جري الاستصحاب، فيقول كنت على يقين سابق بشنه قبل أن يبدأ هذا البياض أنه يجوز أن أأكل هنيئا مريئا، الآن بدأ البياض وأشك في بقائي ذاك الجواز أو عدم أو جواز الأكل، لأنه لعله الفجر يتحقق بي شنو؟ بالانتشار والوصول إلى الحس. فنستصحب عدم، فنستصحب الجواز وكذا. سيأتي أن الاستصحابات لا تجري في شبهاتين مفهومين، لكن تجري البراءة. أشوف أنه هل يجب علي الآن الإمساك أو ما يجب، تجري البراءة وغيرها من الموارد. فموارد عديدة شيخنا لا يجري فيها الاستصحاب ويمكن إجراء البراءة. فقط عندنا بعض التناتيش صح التعبير، تنتوش يعني. ليش؟ بل لأنه يدور عندهم بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع. بل يعني شرحنا ويأتي إن شاء الله في بحث الاستصحاب إذا صارت مناسبة نبين، ويتعرض إليها الشيخ أحيانا. المهم بقى تطبيق العبارة فقط، ما عندنا شيء. إجمالات في العبارة. هاي العبارة صارت إجمالات، صار درس واضح. شرحنا المطلب وانتهينا، بقت إجمالات في العبارة. ليش قال كذي وليش ما قال كذي وحق ويش قال كذي، وصير هالحفة كذا. تحبوها الإجمالات وما تحبوها؟ يعني إثارة هالإجمالات مهمة حق ربط الطالب بالمتن. بعدين تدرس شيخ محمد يقول لك ليش هذا قال إباحة ما قال ترخيص؟ هل في فرق بين الإباحة والترخيص؟ هل تعبيره ده صحيح أو مو صحيح؟ واضح. فتأتي الإجمالات في العبارة. فنحن طريقتنا نشرح مطلب الكتاب، نقرره، تبقى بعض التناتيش تتعلق بشنو بالعبارة والتدقيق فيها، نرجئها إلى مقام التطبيق، ولا نخلط نحاول التطبيق بالإجمالات لكي لا يضيع المطلب. إذا دخلنا الإجمالات في أصل فصل الشرح بيضيع أصل المطلب. فنحن نحاول نخلص لب المطلب نشرحه، بعدين إذا جينا للتطبيق نبين هل هذه الحيثيات. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.